يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول سين ميم ميم أبو ممدوح المصري. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على سؤالي هذا. بالنسبة لصلاة التهجد بالليل وهي مثنى مثنى، هل يقول الإنسان عندما ينوي تكبيرة الإحرام يقول نويت أصلي صلاة التهجد ثم يكبر، وحينئذ يوتر بعد أن يصلي ما قسم له، أم كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل لهذه المسألة هو أن التلفظ بالنية بدعة، لأن محلها القلب، ولم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية عندما يريد أن يعقد الصيام أو أن يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو ما إلى ذلك، فحينئذ يكون التلفظ بها بدعة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالحج فقال لبيك عمرة وحجا، لأنه كان قارنا في حجة الوداع. وفي العمر التي أخذها يقول لبيك عمرة، ولما أراد أن يضحي ضحى عنه وعن أهل بيته، فقال يعني ضحى عنه وعن أهل بيته، يعني تلفظ بأن هذا أضحية عنه وعن أهل بيته، والثاني عنه وعن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل لا ينبغي له أن يتلفظ بالنية، بل ينوي بقلبه، وهذه هي السنة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية يقول هاشم فوزي حامد. أخونا له عدة قضايا، من بينها قضية يقول فيها: حيث أنني أصلي الصلاة فردا، وهذا بموجب عملي، لأني بيني وبين المسجد ما يعدل 2 كيلومتر، وأصلي الصلاة الرباعية الركعتين الأولى والثانية كل واحدة بالفاتحة وسورة أخرى، وأقرأ أحيانا في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة وسورة أخرى، فهل علي حينئذ سجود للسهو؟
الجواب: أولا يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ومن الأعذار التي يعذر فيها الإنسان الخوف والمرض، يعني الأشياء التي تمنعه من الوصول إلى المسجد. فلو كان لهذا السائل محل تجاري يبعد عنه هذه المسافة، يمكن يأتي إليه في اليوم الواحد أكثر من 10 مرات أو 15 مرة أو 15 مرة، لكن لما كان هذا المحل محل تجارة آخرة مهم محل تجارة دنيا، لعب الشيطان على هذا الشخص واقترح عليه أن يصلي بمفرده. فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة. أما بالنظر لقراءة الصلاة فإنه في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء يقتصر على الفاتحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن سجود السهو، هل يجب إذا ما قرأ سورة أخرى مع الفاتحة في الركعتين أو في الركعة الأخيرة؟
لا يجب عليه سجود السهو، لأن قراءة القرآن في مثل هذا المحل الأولى تركها فقط، لكن لا يسجد للسهو. نعم،
بارك الله فيكم. يقول هل يجب على الإنسان أن يغسل يديه عندما يقوم من النوم قبل أن يتوضأ؟
الجواب السنة، بل هو واجب على الشخص أن يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء. هذه هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول رجل من أقاربي لا يصلي، لا هو ولا زوجته، هل تجب علي صلته؟
الجواب أنك تتصل بهم لنصحهم وبيان أن هذا الطريق الذي يسيرون عليه هو طريق خاطئ، وأن ترك وتبين لهم أن ترك الصلاة كفر، سواء تركها الإنسان جاهدا بوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا. فتزورهم لا من أجل محبتهم ولا من أجل تقديرهم، ولكن من أجل نصحهم. فإن قبلوا نصيحتك وإلا فقاطعهم، فإنهم لا خير فيهم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول تزوج امرأة منذ أكثر من 3 سنوات ويأمرها بالصلاة وألا تخرج عند الجيران أو إلى أهلها إلا بإذنه، وحينئذ ترفض الأمرين معا وفكر في طلاقها، ولكنه رزق منها ببنت، فماذا توجهونك؟
الجواب هذا السؤال يعني في الحقيقة أنه نموذج من نماذج أسئلة، تارة تكون السائلة امرأة فتشكو من زوجها أنه لا يصلي، وبعض الأزواج يصلي قبل الزواج ولكن بعد الزواج يترك الصلاة، وبعض الرجال يشكو من زوجته أنها لا تصلي. ولا شك أن ترك الصلاة كفر، سواء تركه الإنسان تهاونا أو تركها أو ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يبقي امرأة لا تصلي، لأن الرجل إذا كان لا يصلي فهو قرين سوء، والمرأة التي لا تصلي هذه قرينة سيئة. فيجب على الرجل أن يفارق المرأة التي لا تصلي، ويجب على المرأة أن تفارق الرجل الذي لا يصلي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على بلاء زوجته أدخله الله الجنة؟
الجواب أنا لا أعرف أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة قد تبتلى بالرجل، والرجل قد يبتلى بالمرأة، ولكن لا يكون هذا الابتلاء على حساب الدين، لأنه إذا حصل تقصيرا
من الرجل في أمور دينه ككونه لا يصلي أو كونه لا يصوم رمضان أو كونه يرتكب الفواحش مع زوجته أو يرتكب الفواحش في بيته، بمعنى أنه يأتي مثلا لنساء إلى بيته ويرتكب الفواحش في بيته، هذا ما تصبر عليه الزوجة ويقال إنها مأجورة. وكذلك إذا علم من زوجته أنها ترتكب محارم الله، سواء ارتكبت محارم الله في بيته أو ارتكبت محارم الله خارج البيت، أو كانت لا تصلي أو كانت لا تصوم رمضان، هذه لا يصبر عليها، لا يجوز له أن يصبر عليها. لكن إذا كان هناك خلافات تقع بين الرجل والمرأة، ككون المرأة لا تكون رحبة الصبر، يعني يكون فيها حمق، وبعد ذلك يحصل بينها وبين زوجها بعض المشاكل، وتكون هذه المرأة قد أتت لأولاد من هذا الرجل، ويحتسب الأجر، يصبر عليها، يصبر على هذه الحماقة، لكنها لا تضره من جهة دينه، قد تضره من جهة نفسه. أو أن هذه المرأة مثلا يكون فيها شيء من التوسع في المصاريف،
إلا أنها لا تصل إلى درجة أنها تصرف المال في محارم الله، ففي إمكانه أن ينصحها وأن يؤدبها، لكن لا يصل الأمر إلى طلاقها. وهكذا بالنظر للمرأة، قد تبتلى بشخص يكون مثلا أحمق أو يكون مقتر، يعني ما يكون مثلا كريم، وتكون قد أتت بأولاد منه، فهي تؤجر على صبرها عليه، وهو يؤجر على صبره عليها على ما سبق التمثيل له ونحو ذلك. أما ما يتعلق بأمور الدين فسبق الجواب عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. موضوع الأولاد شيخ عبد الله، إذا مبتليت امرأة برجل فيه من الصفات ما ذكرتم، أو ابتلي رجل بامرأة فيها من الصفات أيضا ما ذكرتم، وبدأوا يفكرون في الأطفال، فماذا يقول فضيلة الشيخ عبد الله؟
الجواب: إذا كانت الصفات مما توجب الفرقة بينهما،
نعم،
الله جل وعلا يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهو جل وعلا كريم يتولى الأطفال، ولا شك أن الأطفال مسؤوليتهم على والدهم من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة وما إلى ذلك، إلا إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا خير فيه، فهذا يكونون الأولاد عند أمهم. وعلى كل حال، هذه مسائل لا تخلو من نزاع، قد يؤدي هذا النزاع إلى أن كل واحد من الزوجين يريد أن يتغلب على الآخر، وإذا وصلت الحال إلى هذا الوضع فبإمكان الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليتولى الفصل بينهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: باء عين ألف، مقيمة في المدينة المنورة. أختنا تقول: إذا أخذت المرأة جزءا من مال زوجها وهو لا يعلم، فهل عليها في ذلك إثم؟
الجواب: هذا السؤال يسأل عنه كثير من النساء، لأن بعض الرجال قد يكون حسن النية إلى درجة أنه يكون مغفلا، فيترك النقود في أمكنه في البيت، يمكن أن الزوجة تأخذ منها، والخادم يأخذ منها، والخادمة تأخذ منها، والولد يأخذ منها، وهذا لا شك أنه نوع من التفريط. فحينئذ ينبغي على رب الأسرة أن يحفظ أمواله، والمرأة مع الزوج قد تتمكن من الاطلاع على أموره أكثر من غير مما يتمكن غيرها، ومن ذلك أن يكون قد حفظ ماله في محل معين وتظهر بمفتاح الخزينة مثلا ويكون نائما أو خارجا للصلاة أو نسي المفتاح في محل، فتأخذ هذا المفتاح وتفتح الخزينة وتأخذ منها ما تريد من النقود. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تأخذ فتستأذنه أولا أو أنها تطلب منه، ولا تأخذ، تطلب منه ما تريد سواء كان قليلا أو كثيرا، وكونها تطلب منه ويعطيها أحسن من أنها مثلا تطلب منه أن تأخذ هي، هذا من جهة. أما كونها تأخذ بغير إذنه فهذا قد يؤدي إلى طلاقها، لأن بعض الرجال إذا علم أن هذه المرأة خانته في هذا الأمر فقد يأخذ عنها فكرة سيئة ويقول هذه امرأة خائنة، لأنها ما دامت خانتني في هذا الجانب فستخونني في نفسها وتخون في دينها إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يفارقها. فالواجب على المرأة أن ترعى حقوق زوجها رعاية شرعية، وواجب على الرجل أن يرعى حقوق زوجته رعاية شرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجب على المرأة الغسل لصلاة الجمعة؟
الجواب: المرأة ليس عليها جمعة، ولكن إذا أرادت أن تحضر الجمعة فلا مانع من الاغتسال، تغتسل، وإذا أرادت أن تسمع الخطبة وأن تصلي الجمعة، فإذا سمعت الخطبة وصلت الجمعة فإن صلاتها تصح، لكن إذا صلت في بيتها فإنها تصليها ظهرا، لأنها معذورة في ترك الجمعة والجماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن تكون المرأة إماما للنساء؟
الجواب: تكون المرأة إمامة للنساء، ولكن تكون في وسطهن، ما تكون في المحراب، تكون في وسط الصف الأول، لا تتقدم كما يتقدم الإمام من الرجال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين فاء ألف من الأردن، تسأل تقول: أنا أم ولي أبناء، والله يعلم كم كابدنا أنا وأبوهم حتى ربيناهم وعلمناهم، فقد جعنا وأصبنا بالعري من أجلهم ومن أجل أن نعلمهم ونربيهم، وقد سافروا من أجل طلب الرزق، وحينما يحضروا من سفرهم فهم لا يحضرون إلينا، وإنما يذهبون إلى أمهات زوجاتهم، وكل ما يأتوا به مما رزقهم الله يذهب به إلى أمهات زوجاتهم ثم يأتوا إلينا بعد ذلك، وأعرف أن هذا كله من زوجاتهم، فهل يحق لي أن أشتكيهم إلى الله؟ أفيدوني أثابكم الله.
الجواب: لا شك أن البر من الابن لوالده ولوالدته أمر مشروع، فقد يكون البر واجبا وقد يكون مندوبا، كما أن تقصير الولد في حق أمه أو في حق أبيه قد يكون محرما وقد يكون مكروها، والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع الأسف كثيرا من الأولاد إذا رزقهم الله مالا ورزقهم جاها أعرضوا عن آبائهم وأعرضوا عن أمهاتهم وركنوا إلى زوجاتهم وإلى أقارب زوجاتهم. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. وإذا كان الأب في حاجة إلى الإنفاق أو الأم في حاجة إلى الإنفاق فإنها تتقدم للحاكم الشرعي، وكذلك الأب يتقدم للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يفرض له على ولده الحق الذي يرى الأب في حاجة إليه ويرى الأم في حاجة إليه. أما بالنظر للدعاء عليهما، يعني كون الأم تدعو على ولدها أو الأب يدعو على ولده، فثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولده، بل أن كل واحد منهما يدعو له بدلا من أن يدعو عليه. وبالإمكان أيضا أن يكلف شخصا يرسله إليه، وذلك من أجل مناصحته. أما الدعاء عليهم فليس مناسبا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ميم يسأل عن زكاة الراتب الشهري، كيف تكون جزاكم الله خيرا؟
الجواب، الزكاة تجب في مثلا في المال إذا حال عليه الحول. إذا استلم الراتب، إذا حال عليه الحول من وقت تملكه له، فإنه يخرج زكاته. وقد يتعذر ويصعب على الشخص تطبيق هذا الكلام، ولكن بإمكانه أنه إذا جاء رمضان ينظر إلى ما عنده من رصيد ويخرج زكاته، لأن ما تم حوله تكون الزكاة واجبة في وقتها، وما لم يتم حوله تكون زكاته مؤجلة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد رشيد وعايد عواد يسألون إذا كان الحاج قادما إلى مكة يطوف ثلاث مرات، وهو طواف القدوم ثم طواف الإفاضة، وعندما ينتهي من الحج يطوف طواف الوداع، هل يسعى ثلاث مرات أيضا كما طاف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب، الشخص إذا قدم إلى مكة معتمرا فإنه يسعى بعد الطواف، يسعى سبعة أشواط بين الصفاء والمروة، فيبدأ من الصفاء وينتهي بالمروة. وإذا كان حاجا حجا مفردا أو كان قارنا فإنه يسعى مرة واحدة. إن أراد أن يسعى بعد طواف القدوم أو أراد أن يسعى بعد طواف الحج. أما إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، بمعنى أنه أدى العمرة وبعد ذلك حج من عامه، فإنه يسعى للعمرة ويسعى للحج. أما طواف الوداع فإن الشخص إذا أراد أن يخرج من مكة، سواء كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا، فإنه يطوف للوداع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مرة أخرى. شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول سين ميم ميم أبو ممدوح المصري. أخونا يقول: أرجو أن تتفضلوا بالإجابة على سؤالي هذا. بالنسبة لصلاة التهجد بالليل وهي مثنى مثنى، هل يقول الإنسان عندما ينوي تكبيرة الإحرام يقول نويت أصلي صلاة التهجد ثم يكبر، وحينئذ يوتر بعد أن يصلي ما قسم له، أم كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأصل لهذه المسألة هو أن التلفظ بالنية بدعة، لأن محلها القلب، ولم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية عندما يريد أن يعقد الصيام أو أن يصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو ما إلى ذلك، فحينئذ يكون التلفظ بها بدعة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالحج فقال لبيك عمرة وحجا، لأنه كان قارنا في حجة الوداع. وفي العمر التي أخذها يقول لبيك عمرة، ولما أراد أن يضحي ضحى عنه وعن أهل بيته، فقال يعني ضحى عنه وعن أهل بيته، يعني تلفظ بأن هذا أضحية عنه وعن أهل بيته، والثاني عنه وعن من لم يضحي من أمته صلى الله عليه وسلم. والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل لا ينبغي له أن يتلفظ بالنية، بل ينوي بقلبه، وهذه هي السنة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع من جمهورية مصر العربية يقول هاشم فوزي حامد. أخونا له عدة قضايا، من بينها قضية يقول فيها: حيث أنني أصلي الصلاة فردا، وهذا بموجب عملي، لأني بيني وبين المسجد ما يعدل 2 كيلومتر، وأصلي الصلاة الرباعية الركعتين الأولى والثانية كل واحدة بالفاتحة وسورة أخرى، وأقرأ أحيانا في الركعتين الأخيرتين بالفاتحة وسورة أخرى، فهل علي حينئذ سجود للسهو؟
الجواب: أولا يجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ومن الأعذار التي يعذر فيها الإنسان الخوف والمرض يعني الأشياء التي تمنعه من الوصول إلى المسجد. فلو كان لهذا السائل محل تجاري يبعد عنه هذه المسافة، يمكن يأتي إليه في اليوم الواحد أكثر من 10 مرات أو 15 مرة أو 15 مرة، لكن لما كان هذا المحل محل تجارة آخرة مهم محل تجارة دنيا، لعب الشيطان على هذا الشخص واقترح عليه أن يصلي بمفرده. فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة. أما بالنظر لقراءة الصلاة فإنه في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعة الأخيرة من المغرب والأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء يقتصر على الفاتحة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن سجود السهو، هل يجب إذا ما قرأ سورة أخرى مع الفاتحة في الركعتين أو في الركعة الأخيرة؟
لا يجب عليه سجود السهو، لأن قراءة القرآن في مثل هذا المحل الأولى تركها فقط، لكن لا يسجد للسهو. نعم،
بارك الله فيكم. يقول هل يجب على الإنسان أن يغسل يديه عندما يقوم من النوم قبل أن يتوضأ؟
الجواب، السنة بل هو واجب على الشخص أن يغسل يديه 3 قبل إدخالهما الإناء. هذه هي السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول رجل من أقاربي لا يصلي، لا هو ولا زوجته، هل تجب علي صلته؟
الجواب، أنك تتصل بهم لنصحهم وبيان أن هذا الطريق الذي يسيرون عليه هو طريق خاطئ، وأن ترك وتبين لهم أن ترك الصلاة كفر، سواء تركها الإنسان جاحدا بوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا. فتزورهم لا من أجل محبتهم ولا من أجل تقديرهم، ولكن من أجل نصحهم. فإن قبلوا نصيحتك وإلا فقاطعهم، فإنهم لا خير فيهم. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول تزوج امرأة منذ أكثر من 3 سنوات ويأمرها بالصلاة وألا تخرج عند الجيران أو إلى أهلها إلا بإذنه، وحينئذ ترفض الأمرين معا وفكر في طلاقها، ولكنه رزق منها ببنت، فماذا توجهونك؟
الجواب، هذا السؤال يعني في الحقيقة أنه نموذج من نماذج أسئلة، تارة تكون السائلة امرأة فتشكو من زوجها أنه لا يصلي، وبعض الأزواج يصلي قبل الزواج ولكن بعد الزواج يترك الصلاة، وبعض الرجال يشكو من زوجته أنها لا تصلي. ولا شك أن ترك الصلاة كفر، سواء تركه الإنسان تهاونا أو ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. ولا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي، ولا يجوز للرجل أن يبقي امرأة لا تصلي، لأن الرجل إذا كان لا يصلي فهو قرين سوء، والمرأة التي لا تصلي هذه قرينة سيئة. فيجب على الرجل أن يفارق المرأة التي لا تصلي، ويجب على المرأة أن تفارق الرجل الذي لا يصلي. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على بلاء زوجته أدخله الله الجنة؟
الجواب، أنا لا أعرف أن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المرأة قد تبتلى بالرجل، والرجل قد يبتلى بالمرأة،
ولكن لا يكون هذا الابتلاء على حساب الدين، لأنه إذا حصل تقصيرا من الرجل في أمور دينه ككونه لا يصلي أو كونه لا يصوم رمضان أو كونه يرتكب الفواحش مع زوجته أو يرتكب الفواحش في بيته، بمعنى أنه يأتي مثلا لنساء إلى بيته ويرتكب الفواحش في بيته، هذا ما تصبر عليه الزوجة ويقال إنها مأجورة. وكذلك إذا علم من زوجته أنها ترتكب محارم الله، سواء ارتكبت محارم الله في بيته أو ارتكبت محارم الله خارج البيت، أو كانت لا تصلي أو كانت لا تصوم رمضان، هذه لا يصبر عليها، لا يجوز له أن يصبر عليها. لكن إذا كان هناك خلافات تقع بين الرجل والمرأة، ككون المرأة لا تكون رحبة الصبر، يعني يكون فيها حمق، وبعد ذلك يحصل بينها أو بين زوجها بعض المشاكل، وتكون هذه المرأة قد أتت لأولاد من هذا الرجل، ويحتسب الأجر يصبر عليها، يصبر على هذه الحماقة، لكنها لا تضره من جهة دينه، قد تضره من جهة نفسه. أو أن هذه المرأة مثلا يكون فيها شيء من التوسع في المصاريف،
إلا أنها لا تصل إلى درجة أنها تصرف المال في محارم الله، ففي إمكانه أن ينصحها وأن يؤدبها، لكن لا يصل الأمر إلى طلاقها. وهكذا بالنظر للمرأة، قد تبتلى بشخص يكون مثلا أحمق أو يكون مقتر، يعني ما يكون مثلا كريم، وتكون قد أتت بأولاد منه، فهي تؤجر على صبرها عليه وهو يؤجر على صبره عليها على ما سبق التمثيل له ونحو ذلك. أما ما يتعلق بأمور الدين فسبق الجواب عنه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. موضوع الأولاد شيخ عبد الله، إذا مبتليت امرأة برجل فيه من الصفات ما ذكرتم، أو ابتلي رجل بامرأة فيها من الصفات أيضا ما ذكرتم، وبدأوا يفكرون في الأطفال، فماذا يقول فضيلة الشيخ عبد الله؟
الجواب: إذا كانت الصفات مما توجب الفرقة بينهما،
نعم،
الله جل وعلا يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهو جل وعلا كريم يتولى الأطفال، ولا شك أن الأطفال مسؤوليتهم على والدهم من ناحية النفقة ومن ناحية الكسوة وما إلى ذلك، إلا إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا خير فيه، فهذا يكونون الأولاد عند أمهم. وعلى كل حال، هذه مسائل لا تخلو من نزاع، قد يؤدي هذا النزاع إلى أن كل واحد من الزوجين يريد أن يتغلب على الآخر، وإذا وصلت الحال إلى هذا الوضع فبإمكان الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليتولى الفصل بينهما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول: باء عين ألف، مقيمة في المدينة المنورة. أختنا تقول: إذا أخذت المرأة جزءا من مال زوجها وهو لا يعلم، فهل عليها في ذلك إثم؟
الجواب: هذا السؤال يسأل عنه كثير من النساء، لأن بعض الرجال قد يكون حسن النية إلى درجة أنه يكون مغفلا فيترك النقود في أمكنه في البيت، يمكن أن الزوجة تأخذ منها والخادم يأخذ منها والخادمة تأخذ منها والولد يأخذ منها، وهذا لا شك أنه نوع من التفريط. فحينئذ ينبغي على رب الأسرة أن يحفظ أمواله والمرأة مع الزوج قد تتمكن من الاطلاع على أموره أكثر من غير مما يتمكن غيرها، ومن ذلك أن يكون قد حفظ ماله في محل معين وتظهر بمفتاح الخزينة مثلا ويكون نائما أو خارجا للصلاة أو نسي المفتاح في محل، فتأخذ هذا المفتاح وتفتح الخزينة وتأخذ منها ما تريد من النقود. فلا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تأخذ، فتستأذنه أولا أو أنها تطلب منه، ولا تأخذ، تطلب منه ما تريد سواء كان قليلا أو كثيرا، وكونها تطلب منه ويعطيها أحسن من أنها مثلا تطلب منه أن تأخذ هي، هذا من جهة. أما كونها تأخذ بغير إذنه فهذا قد يؤدي إلى طلاقها، لأن بعض الرجال إذا علم أن هذه المرأة خانته في هذا الأمر فقد يأخذ عنها فكرة سيئة ويقول هذه امرأة خائنة، لأنها ما دامت خانتني في هذا الجانب فستخونني في نفسها وتخون في دينها إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يفارقها. فالواجب على المرأة أن ترعى حقوق زوجها رعاية شرعية، وواجب على الرجل أن يرعى حقوق زوجته رعاية شرعية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجب على المرأة الغسل لصلاة الجمعة؟
الجواب: المرأة ليس عليها جمعة، ولكن إذا أرادت أن تحضر الجمعة فلا مانع من الاغتسال، تغتسل، وإذا أرادت أن تسمع الخطبة وأن تصلي الجمعة، فإذا سمعت الخطبة وصلت الجمعة فإن صلاتها تصح، لكن إذا صلت في بيتها فإنها تصليها ظهرا، لأنها معذورة في ترك الجمعة والجماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن تكون المرأة إماما للنساء؟
الجواب: تكون المرأة إمامة للنساء، ولكن تكون في وسطهن، ما تكون في المحراب، تكون في وسط الصف الأول، لا تتقدم كما يتقدم الإمام من الرجال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة عين فاء ألف من الأردن، تسأل تقول: أنا أم ولي أبناء، والله يعلم كم كابدنا أنا وأبوهم حتى ربيناهم وعلمناهم، فقد جعنا وأصبنا بالعري من أجلهم ومن أجل أن نعلمهم ونربيهم، وقد سافروا من أجل طلب الرزق، وحينما يحضروا من سفرهم فهم لا يحضرون إلينا، وإنما يذهبون إلى أمهات زوجاتهم، وكل ما يأتوا به مما رزقهم الله يذهب به إلى أمهات زوجاتهم ثم يأتوا إلينا بعد ذلك، وأعرف أن هذا كله من زوجاتهم، فهل يحق لي أن أشتكيهم إلى الله؟ أفيدوني أثابكم الله.
الجواب: لا شك أن البر من الابن لوالده ولوالدته أمر مشروع، فقد يكون البر واجبا وقد يكون مندوبا، كما أن التقصير، تقصير الولد في حق أمه أو في حق أبيه، قد يكون محرما وقد يكون مكروها، والله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع الأسف كثيرا من الأولاد إذا رزقهم الله مالا ورزقهم جاها أعرضوا عن آبائهم وأعرضوا عن أمهاتهم وركنوا إلى زوجاتهم وإلى أقارب زوجاتهم. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. وإذا كان الأب في حاجة إلى الإنفاق أو الأم في حاجة إلى الإنفاق فإنها تتقدم للحاكم الشرعي وكذلك الأب يتقدم للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يفرض له على ولده الحق الذي يرى الأب في حاجة إليه ويرى الأم في حاجة إليه. أما بالنظر للدعاء عليهما يعني كون الأم تدعو على ولدها أو الأب يدعو على ولده فثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده بل أن كل واحد منهما يدعو له بدلا من أن يدعو عليه. وبالإمكان أيضا أن يكلف شخصا يرسله إليه وذلك من أجل مناصحته. أما الدعاء عليهم فليس مناسبا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ميم يسأل عن زكاة الراتب الشهري كيف تكون جزاكم الله خيرا؟
الجواب الزكاة تجب في مثلا في المال إذا حال عليه الحول. إذا استلم الراتب إذا حال عليه الحول من وقت تملكه له فإنه يخرج زكاته. وقد يتعذر ويصعب على الشخص تطبيق هذا الكلام ولكن بإمكانه أنه إذا جاء رمضان ينظر إلى ما عنده من رصيد ويخرج زكاته لأن ما تم حوله تكون الزكاة واجبة في وقتها وما لم يتم حوله تكون زكاته مؤجلة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد رشيد وعايد عواد يسألون إذا كان الحاج قادما إلى مكة يطوف ثلاث مرات وهو طواف القدوم ثم طواف الإفاضة وعندما ينتهي من الحج يطوف طواف الوداع هل يسعى ثلاث مرات أيضا كما طاف؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب الشخص إذا قدم إلى مكة معتمرا فإنه يسعى بعد الطواف يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة فيبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. وإذا كان حجا مفردا أو كان قارنا فإنه يسعى مرة واحدة. إن أراد أن يسعى بعد طواف القدوم أو أراد أن يسعى بعد طواف الحج. أما إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج بمعنى أنه أدى العمرة وبعد ذلك حج من عامه فإنه يسعى للعمرة ويسعى للحج. أما طواف الوداع فإن الشخص إذا أراد أن يخرج من مكة سواء كان مفردا أو كان قارنا أو كان متمتعا فإنه يطوف للوداع وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
وأنتم كذلك.
اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم.
ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.